أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الله صلى على محمد وآله.
المقصد الثالث بدأ المصنف فيه من خلال إثبات وجود الواجب تعالى في الفصل الأول، ثم انتقل إلى الفصل الثاني في صفاته. تكلم في الفصل الثاني حول أئمة الصفات السبعة، مبتدئا بالقدرة، ثم العلم والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ثم انتقل بعد ذلك إلى الصفات السلبية بدليل وجوب الوجود. نفى كل الصفات السلبية، يعني أثبت سلب الصفات، حتى وصل إلى ما سماه ببقية الصفات التي ذكرها المصنف في بعض كتبه بما يذكره الأوائل من بقية الصفات، أي الفلاسفة، مثل صفة الجود والملك والغنى إلى غيره. ثم انتهى بذلك من الفصل الثاني وهو فصل الصفات، وبدأ بالفصل الثالث وهو الأفعال. في فصل الأفعال بدأ بالمسألة الأم، المسألة الأساسية، في أنه تعالى لا يفعل القبيح، ولكن قبل هذا أثبت الحسن والقبح العقليين، ثم ذكر أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، وختم الكلام في أنه مع ذلك هو قادر على فعل القبيح وإن كان لا يفعله. وصل الكلام إلى المسألة الرابعة. المسألة الرابعة في أنه يفعل لغرض. هذه المسألة هي مسألة مثار خلاف شديد بين المعتزلة والأشاعرة، وأيضا بين الفلاسفة والمتكلمين القائلين بالأغرض. أنا سأفصل الكلام فيما ذكره المصنف، لأن المصنف هنا لم يذكر كلام الحكماء. سأذكر ما ذكره المصنف من النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة، ومن ثم نتعرض قليلا إلى ما ذكره الحكماء في هذا البحث، لأن ما ذكره الحكماء في الحقيقة في هذا البحث هو أمر عميق جدا ويحتاج إلى تفصيل ومقدمات يعني كثيرة، ولكن أنا سألمح إليه إن شاء الله بمقدار. هذه المسألة هي أن الله سبحانه وتعالى عندما يفعل فعلا كالخلق، خلق المخلوقات، خلق الشمس، خلق القمر، هل أفعاله معللة بالأغراض والغايات؟ يعني هل يفعل لغرضين؟ هنا ذهب الأشاعرة إلى أنه سبحانه وتعالى لا يفعل لأغراض، وأفعاله غير معللة بالغايات أصلا. لماذا ذكر الأشاعرة بأنه كل فاعل يفعل لغرضين؟ إنما يفعل لأن الفعل أكمل له من عدم الفعل، لأن الغرض بالنسبة إليه أفضل، لأن الفعل أفضل إليه، يعود بالنفع إليه أكثر، وإلا لم يترجح الفعل. يعني مثلا الإنسان الذي يتعلم، لماذا يتعلم؟ ما غرضه؟ يعني الغرض هو الذي يسأل عنه بلما، لما يتعلم؟ يقول أنا أتعلم مثلا لأرفع جهلا، ولو كنت عالما لما تعلمت. خب، العالم بالعلم المطلق لا يفعل التعلم، لأن فعل التعلم هو لغرض اكتساب العلم. كذلك مثلا الذي يفعل أفعال أخرى، أحيانا لا تكون الأغراض هي فقط أغراض متعلقة بالكسب، قد تكون أغراض يقصد الإنسان من ورائها المدح أو دفع الشبهات، ولكنه في النهاية كل فاعل يفعل فعلا ما فإنما يفعله لغرض، هذا الغرض يرفع به نقصه. فالأشاعرة يقولون نحن لا نتعقل فعلا معللا بغرض إلا بأن يكون هذا الفعل المعلل بالغرض، الغرض يرفع نقصا عن الفاعل، ولولا كون الغرض لا يفعل نقصا لا يقصده الفاعل. إذا كان الأمر كذلك، قال الأشاعرة، فإذا والله سبحانه وتعالى غني لا يشذ عنه كمال ولا علم. عليكم السلام ورحمة الله. ولا قدرة ولا أي شيء، فهو الكامل بالكمال الإطلاقي على نحو المطلق، وبالتالي لا يقصد فعلا من الأفعال لغرض، لا يفعل للغرض، لأن كل فعل لغرض هو فعل لأجل الاستكمال، والله منزه عن الاستكمال لأنه كامل على الإطلاق. هذا الذي ذكره الأشاعرة. المعتزلة رفضوا، وبتبعهم المصنف هنا، رفضوا هذا الكلام، قالوا لا، الله أفعاله معللة، معللة بالأغراض، لأن الذي يفعل لا لغرض فعله عابث، وبالتالي والعبث قبيح. العبث من قبيل مثلا الشخص الذي يعبث بلحيته لا لغاية مثلا، هذا الفعل هو فعل قبيح لا يفعله الله تعالى. فإذن نحن بين كليتين، هذا مهم جدا. الأشاعرة نفوا الغايات والأغراض عنه تعالى، لماذا؟ لكبرى كلية أن الفاعل لغرض مستكمل، والله ليس بمستكمل لأنه كامل، هذه كبرى. المعتزلة ذكروا أن الله لا يفعل للأغراض والغايات، واستندوا إلى كبرى كلية هي أن عدم الفعل للغايات والأغراض هو فعل عبثي. فنحن بين العبث والفقر، تمسك المعتزلة بنفي العبث فأثبتوا له الغايات، وتمسك الأشاعرة بعدم الفقر وبالغنى ونفوا عنه الغايات. خب، ولكن لم يتعرض أي منهم لدليل آخر ونقضه. العلامة حلي تمسك بدليل المعتزلة، قال أنا أذهب مذهب المعتزلة، نعم الله يفعل للغايات والأغراض، لأنه لو لم يفعل لغاية وغرض كان عابثا. خب، كيف تجيب عن شبهة الأشاعرة في أنه من يفعل لغاية وغرض فإنه مستكمل بفعله؟ قال أنا أمنع الكبرى، هذه ليست كلية، كل فاعل لغرض مستكمل هذه ليست صحيحة، بعض الفاعل لغرض مستكمل صحيح، ولكن قد يكون هناك فاعل يفعل لغرض إكمال غيره لا استكماله، هو كامل. مثلا يشبهون هذا الأمر بعالم، لو كان هناك عالم يريد أن يذهب إلى الحج، جيد، خير بين طريقين، طريق إذا سلكه يصل إلى الحج، والطريق الآخر يصل إلى الحج أيضا بنفس المدة، بنفس الكلفة، بنفس الجهد، لا فرق بين الطريق الأول والطريق الثاني بالنسبة إلى العالم الذي يسلك هذين الطريقين. هذا الطريق، عين هذا الطريق، في أنه نفس الكلفة، نفس الطول، نفس المدة، نفس الجهد، كل شيء نفس الشيء. غاية الأمر أن الطريق الثاني فيه يسلكه بعض الناس الذين إذا سألوه أجابهم بما ينفعهم، بينما الطريق الأول لا يسلكه أحد. فإن العالم يختار أن يسلك الطريق الثاني بغية أن ينفع الآخرين، لأنه عالم وقد يسأله الناس ينفع الآخرين، ولكن بالنسبة إليه سلوك الطريق الثاني لم يرجع عليه بأي نافع، قد يسلك الطريق الأول وقد يسلك الطريق الثاني، لم يرجع عليه على أي نافع. فصور العلامة الحلي ومن تبعه من المعتزلة وحتى الإمامية، من المتكلمين الإمامية، أنه لا، نحن نمنع كبرى التي ذكرها الأشاعرة أن كل فاعل لغرض مستكمل فيكشف عن نقصه. يقولون لا، نعم، الفواعل، بعض الفواعل تستكمل بأفعالها كالمتعلم الجاهل الذي يستكمل بالتعلم، ولكن هناك، قد يكون هناك شخص عالم يفعل لنفع غيره لا لأن ينتفعه، فيمكن أن يفعل شخص لغرض لا يرجع إليه، غرض يرجع إلى غيره، فليس الفاعل للغرض هو فاعل مستكمل، بل قد يكون فاعل لغرض نفع غيره لا استكمال نفسه. وبالتالي نحن نمنع أن يكون كل فاعل لغرض مستكمل وناقص. عندئذ يتم جواب المعتزلة في أن الله فاعل لغرض لا يرجع إليه ولا يكون فعله عبثا، هذا هو. فهو فاعل للأغراض، فاعل لغرض، لأننا لو جردنا فعله عن الغرض لكان عابثا، وفي نفس الوقت ليس الغرض براجع إليه، إنما راجع إلى نفع غيره. جيد، هذا تمام الكلام، هذا كل شيء الذي ذكره المصنف هنا. ولكن الحكماء لا يقبلون كلام الإمامية والمعتزلة من المتكلمين أصلا، يعني هذا الكلام لا يقبلونه، لأنهم قبل أن أذكر ماذا يذكر الحكماء فلنقرأ فقط. ولكن يوجد بعض الشواهد من كلماتهم، مثلا في إذا أردنا أن نأتي بكلام للأشاعرة، الأشاعرة مثلا الفخر الرازي في كتابه المطالب العالية صفحة الجزء الثامن صفحة 56 يقول: يمتنع أن تكون أفعال الله تعالى وأحكامه معللة بالأغراض والمقاصد، معللة بالأغراض والمقاصد، قال يمتنع. أيضا هذا كلام الأشاعرة. أيضا من كلامهم أيضا ما يذكره في شرح المقاصد، ما ذهب إليه الأشاعرة من أن أفعال الله تعالى، يذكر نفس الكلام. أنا فقط أريد أن أنبه على قضية، هي أنه بعض أدلة الأشاعرة على نفي الأغراض عن الله على قسمين. يعني هم عندما نفوا الأغراض عن الله سبحانه وتعالى، بعض أدلتهم تفيد عموم السلب، بمعنى أنه يمتنع أن يكون هناك غرض أصلا، يعني سلب عام، يعني لا غرض لأي فعل من أفعاله، لأي فعل، هذا عموم السلب. وهذا الذي ذكره المصنف، وهذا الذي ذكرناه في أقواله، وهو عموم سلب الغرض عن أفعاله، يعني السلب العام والمطلق، لا شيء من أفعاله فيه غرض عموم. ولكن في بعض أدلتهم لا نجد أنهم يقيمون الأدلة على عموم السلب، بل على سلب العموم. يعني قالوا ليس بالضرورة أن يكون كل فعل من أفعاله له غاية، قد يكون له غاية، قد لا يكون له غاية. فإذا سلب العموم لا بمعنى امتناع الغاية على أفعاله، بل بمعنى امتناع ضرورة الغاية على أفعاله. ولذلك المصنف هنا عندما ذكر كلام الأشاعرة ذكر القسم الأول من مدعياتهم، لأنهم هم على فرقتين، أو أدلتهم على نحوين. صنخ من أدلتهم يفيد امتناع الغاية أصلا في كل فعل من الأفعال. لماذا قالوا؟ لما ذكره العلامة؟ لأنهم قالوا إذا كان هناك فعل معلل بغرض فهذا يكشف عن نقص الفاعل، والله ليس بنقص، انتهى. بينما بعض الأدلة نجد أن الأشاعرة يوجد يعني أخف، يعني سلب بنحو أخف. قالوا لا، نحن نقول نعم بعض الأفعال لها غايات، ولكن ليس بالضرورة أن يكون كل فعل له غاية. بينما المعتزلة والإمامية كما يقول العلامة قالوا كل فعل له غاية، لأنه لو فعل واحد ليس له غاية كان عابثا فيه، في هذا الفعل. بينما الأشاعرة في القسم الثاني من أدلتهم قالوا لا، هو قد يفعل لغاية وقد لا يفعل لغاية، يعني ليس بالضرورة أن يكون لكل فعل غاية. فإذا الأشاعرة لديهم هذان القسمين من الأدلة، قسم ينفون مطلق الغاية، وقسم لا يجوزون عدم الغاية. فيوجد هذان الأمرين، إما منع الغاية مطلقا أو تجويز عدم الغاية. هذا ولذلك يقول التفتزاني ما ذهب إليه الأشاعرة في شرح المقاصد، يقول ما ذهب إليه الأشاعرة من أن أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض، يقول يفهم من بعض أدلته عموم السلب ولزوم النفي، بمعنى أنه يمتنع أن يكون شيء من أفعاله معللا بالغرض. ومن بعضها يعني ويفهم من أدلة أخرى سلب العموم ونفي اللزوم، بمعنى أن ذلك ليس بلازم في كل فعل، يعني قد يكون لله فعل لا غاية فيه، ولكن قد يكون له غاية في أفعال أخرى، هذا يختلف. هذا بالنسبة إلى ما ذكره الأشاعرة. أيضا يوجد كلمة أخرى، مثلا الفخر الرازي يقول أن أفعاله غير معللة بعلة أصلا، لأن كل ما كان معللا بعلة كان صاحبه ناقصا، هذا الدليل. طبعا هذا الذي ذكره العلامة لم يذكر أكثر من ذلك، لاحظ كلام العلامة الحلي، قال: المسألة الرابعة في أنه يفعل لغرض، قال المحقق الطوسي: ونفي الغرض يستلزم العبث ولا يلزم عوده إليه. يعني نفي الغرض عن أفعاله تعالى يستلزم نسبة العبث إليه، والله منزه عن العبث، ولا يلزم بالضرورة أن يعود الغرض إليه تعالى، بل قد يعود الغرض إلى غيره من المخلوقين. قال: اختلف الناس هنا، فذهبت المعتزلة إلى أنه تعالى يفعل لغرض ولا يفعل شيئا لغير فائدة، وذهبت الأشاعرة إلى أنه لأن أفعاله تعالى يستحيل تعليلها بالأغراض والمقاصد. لاحظ، ذهبت الأشاعرة في بعض أدلتها إلى الاستحالة، يعني إلى عموم السلب، بينما يفهم من بعض الأدلة ماذا؟ سلب العموم لا عموم السلب. ثم قال: والدليل على مذهب المعتزلة أن كل فعل لا يفعل لغرض فإنه عبث، والعبث قبيح، والله يستحيل منه فعل قبيح. هذا الدليل. فإذا استند المعتزلة والإمامية إلى كبرى أن الفعل لا لغرض قبيح لأنه عبث، والله لا يفعل القبيح كما تقدم. واحتج، قال احتج المخالف يعني الأشاعر، لماذا ذهب الأشاعرة إلى أنه تعالى يفعل لا لغرض؟ قال: لأنه لو كان يفعل لغرض كان مستكملا بفعله، والله غني، والله تعالى احتج المخالف بأن كل فاعل لغرض كبرى أخرى، كلية أخرى، وقصد فإنه ناقص بذاته مستكمل بذلك الغرض، والله تعالى يستحيل عليه النقصان لأنه الغني. والجواب على دليل الأشاعرة: النقد، طبعا هنا مكتوب عند النقص، هي غير صحيح، النقد، النقد يعني لا نقبل هذه الكبرى، ننقض هذه الكبرى، لأن يعني النقد هو أن تأتي بالنقيض، أنت تقول كل ألف باء، ما هو نقيض كل ألف باء؟ نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية، تقول كل ألف باء، قل لا ليس كل ألف باء بهذا المعنى، كل فعل لغرض هو استكمال ونقص، نقول لا ليس كل فعل لغرض هو استكمال ونقص، بعض الفعل ليس استكمالا ونقصا في عين كونه لغرض. النقد أنما عفوا هنا أن نعم، قد تقرأ النقد وقد تقرأ النقص، أنا وجدت في بعض العبارات النقد، ولكن أيضا قد تقرأ النقص إذا عطفت على ما بعدها، بمعنى أن النقص إنما يلزم لو عاد الغرض والنفع إليه، ولكن في بعض النسخ والله العالم أنها النقد والجواب النقد نقطة، إنما يلزم لو عاد الغرض والنفع إليه، لا ولكن الظاهر النقص هي الصح. عجيب، أنا هون سجلت النقد كملاحظة، عجيب، لا النقص هي الصحيح، النقص هي الصحيح، بمعنى أن الجواب نقضي، ما هو؟ أن النقص إنما يلزم، النقص يعني هم لأنهم قالوا كل فاعل لغرض وقصد فإنه ناقص، الجواب نقضي، الجواب بالنقد، ما هو؟ أن النقص إنما يلزم لو عاد الغرض والنفع إليه، يعني كان مستكملا بالغرض الذي بغرض الذي هو نتيجة فعله، أما إذا كان النفع عائدا إلى غيره فلا، يعني فلا نقص، كما نقول إنه تعالى يخلق العالم لنفعهم. لاحظت مولانا، هذا هو جوابه، يعني نقد الكلية عند الأشاعرة، الأشاعرة قالوا أن كل فعل لغرض يكشف عن نقص، النقد هو أنه ليس كل فعل يكشف عن نقص، كما نقول إنه تعالى يخلق العالم لنفعهم، هذا كله لم يقبله، يعني كلام العلامة الحلي وكلام المحقق الطوسي لم يقبله الفلاسفة. طبعا أنا لن أناقش بما ذكره الفلاسفة لأنه لسنا في درس فلسفة في طبيعة الحال، ولكن لم يقبل، قالوا حتى نفعهم، نفع الناس أفضل له أم لا؟ قال الفلاسفة: هذا العالم الذي سلك طريقا لينفع الناس، أن ينفع الناس أكمل له أم أن لا ينفع الناس أكمل؟ إن قلت إيصال النفع للناس أكمل للعالم من عدم إيصال النفع له، يعني رجع النفع إليه، يعني رجع الفعل إليه بأن يكون. متى تكون أنت أكمل؟ إذا نفعت غيرك أم إذا لم تنفع غيرك؟ أنت قادر على أن تنفع غيرك ولكن لم تنفع غيرك، يقال لا، لو نفعت غيرك لكان أكمل لك. فبالتالي قال الفلاسفة هذا الجواب لا يصح، يعني يخلق العالم لنفعهم، يعني إيصال النفع إليهم يجعل الله أكمل من عدم إيصال النفع إليهم؟ تقول نعم، الله عندما أوصل النفع إليهم هذا استحق مدحا زائلا، أنه نعم الله مضافا إلى أنه كامل زاد كمالا بأن نفع غيره. لذلك الفلاسفة لم يقبلوا هذا الكلام، قالوا إيصال النفع إلى الغير أولى بالكامل من عدم إيصال النفع إلى الغير، فبالتالي رجعت الأولوية إلى ذاته، وبالتالي لا ينفع هذا الجواب في أنه غرضه نفع غيره وهذا لا يؤثر في نقصانه. ولذلك الفلاسفة قالوا لا، لا يفعل للأغراض. قال الفلاسفة أن الله لا يفعل لغرض. لماذا؟ لأنهم أسسوا قاعدة عندهم أن العالي لا يفعل لأجل السافل، وإن انتفع السافل بفعل العالي. نحن لا ننقض أن المخلوقين ينتفعون بفعل الله، الله خلق الشمس والقمر، نحن ننتفع، لا أنه خلق لينفع، هو لم يخلق لأجل، كلمة لأجل، لأجل أن ينفع، نحن ننتفع. مثلا يشبهون الأمر مثل أنت لو كنت مسرورا فابتسمت فرآك ابنك تبتسم فدخل في قلبه سرور لأنك مسرور. أنت عندما ابتسمت لم تقصد أن تدخل السرور إلى قلب ابنك، أنت ابتسمت وليس في بالك لنفترض أن تدخل السرور إلى قلبه، ولكنه انتفع بابتسامتك. طبعا هذا تشبيه، وإلا الأمر ليس كذلك حتما، حتما ليس كذلك. فالفكرة أين؟ أنه قد يحصل هناك انتفاع دون قصد نفع، قد يحصل هناك انتفاع دون قصد نفع. وبالتالي الفلاسفة، وطبعا البيان بياني سيكون ناقصا بالنسبة للفلاسفة، فقط أريد أن أنبه كي لا نذهب إلى أن هذا الأمر هو رأي الإمامية الأخير، يعني لا، فلاسفة الإمامية، فلاسفة المشاء، فلاسفة غيرهم لا يفعل لغرض. الله سبحانه وتعالى مقتضى ذاته أن يفيض الوجود ويفيض الكمال. خب أنت تنتفع، هذا شيء آخر، مو أنه رجح الفعل لنفعك، لا، هو لم يفعل لنفعك، يعني لم يكن في ذاته أن ينفعك ويوصل إليك النفع، هو فعل لأن فعله مقتضى ذاته، وأنت انتفعت، هذا شيء آخر. لذلك قالوا أنه الله سبحانه وتعالى أن إذا أوصل إلينا المنافع لا لأنه فكر والعياذ بالله أن ينفعنا فاختار أن ينفعنا، لا، ليس الأمر كذلك، وهذا فيضه الأقدس الذي ترشح بمقتضى الذات. على أي حال، فإذا هذا البحث من أراد المراجعة فليرجع إلى النمط السادس من الإشارات والتنبيهات للشيخ الرئيس. طبعا إن قلت يعني قول الإمامية، قول الحكماء كقول الأشاعرة قالت أن الله لا يفعل لغرضه، يعني الحكماء يقولون كما يقول الأشاعرة؟ نقول لا، الأشاعرة يعني لم يستوعبوا قضية مبنى الفلاسفة. الأشاعرة ذهبوا إلى المعنى العرفي أنه لا يفعل لغرض، ولكن الحكماء ذهبوا إلى مسألة مرتبطة برؤيتهم حول المجردات وحول العوالم العالية. لذلك أحد الفروقات الأساسية بين قول الحكماء والأشاعرة، العلامة الحلي في الرسالة السعدية، أحد الرسائل التي كتبها في صفحة 61 عندما قرر كلام الأشاعرة، قال: وقالت الأشاعرة إن الله يستحيل أن يفعل شيئا لغرض وغاية البتة، يعني عموم السلب. يقول العلامة: فلم يخلق العين للإبصار، هكذا يقرر كلام الأشاعر، يقول فالأشاعرة تقول لم يخلق العين للإبصار، لأن خلق العين لأجل الإبصار يعني لغاية الإبصار، هذا خلق لغرض والله منزه عن الأغراض. فهكذا قرر مذهب الأشاعرة، هذا لا يقوله الفلاسفة. الفلاسفة يقولون الله خلق العين التي مقتضاها الإبصار، ولكن يعني يوجد تفاوت، ما أردت التنصيص عليه فقط ونتجاوز المطلب، هو أن كلام الفلاسفة غير كلام الأشاعرة وغير كلام المعتزلة، قائلون بعدم الفعل لغرض، لأن نعم يؤمنون بالكلية التي ذكرها الأشاعرة بأن كل فاعل لغرض مستكمل، هذه يؤمنون بها، ولكن لا يصورون عدم الفعل لغاية كما يصوره الأشاعرة. الأشاعرة صوروا أنه لا يفعل لغاية يعني لم يخلق العين للإبصار، لا يقول هكذا الفلاسفة، لديهم تصوير آخر. ولكن نعم الكبرى الكلية التي ذكرها الأشاعرة من أنه تعالى من أن كل فاعل لغرض مستكمل، هذا يقبله الفلاسفة. فالفلاسفة هنا مع الأشاعرة، وهذه من المفارقات. أما النقد العلامة الحلي من أنه لا قد يفعل لا لغرض يعود إليه بل لغرض يعود لنفع غيره، هنا يأتي الشيخ الرئيس يقول يعني هو أن ينفع غيره أفضل، يعني أكمل إن نفع غيره، يعني إذا كان أكمل إن نفع غيره يعني صار راجعا إليه. على أي حال هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المسألة الرابعة. المسألة الخامسة في أنه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي. مولانا العزيز تعالى، وكي نغتنم الوقت بالنسبة إلى تقرير الآراء، هنا وقع بحث طويل عريض يعني بينهم بين المعتزلة والأشاعرة في أن الإنسان العاصي هل المعصية التي فعلها متعلق إرادة الله؟ ذهب الأشاعرة بأنه كل شيء وقع في الوجود هو مراد من الله، ولا يقع شيء في العالم إلا بإرادته تعالى، وبالتالي حتى المعاصي مرادة من الله، لأنه لا يقع شيء بخلاف إرادته تعالى، لا يكون إلا ما أريد حتى المعصية. وبالتالي قال الأشاعرة بأن كل ما وجد في الخارج هو مراد، سواء أكان ما وجد طاعة أم كفرا أم معصية أم إيمانا أم غير شيء، كل شيء، كل مدار الإرادة على التحقق. بينما المعتزلة قالوا لا، كيف ننسب المعاصي والكفر إليه تعالى بأن نقول أراده؟ فجعلوا الإرادة، فجعل المعتزلة الإرادة تدور مدار المحبة والأمر، وعدم الإرادة تدور مدار النهي. فقالوا نحن لا نقول أن كفر أبي جهل مراد لله، وإن وقع كفر أبي جهل، بينما الأشاعرة يقولون لا، كفر أبي جهل مراد لله، وإن لم يقع لأنه لا يقع شيء بغير إرادته تعالى. لذلك المسألة هكذا تكون بالنسبة إلى أفعال الإنسان. إذا قلنا مثلا أنواع العمل من حيث التحقق، والمعتزلة رأي المعتزلة ورأي الأشاعر، الطاعة والمعصية، من حيث التحقق هناك فرض في أن الطاعة تحققت أو لم تتحقق، والمعصية إما تحققت أو لم تتحقق. الأشاعر يقول كل ما تحقق، أو الأشاعر يقول كل ما تحقق فهو مراد، مراد، فالطاعة المتحققة مرادة لله، المعصية المتحققة مرادة لله، لأنه لا يتحقق شيء في الخارج إلا بإرادته تعالى. أما وما لم يتحقق فهو غير مراد، لأنه لم يتحقق، لو أراده لتحقق، لم يتحقق يعني لم يرده. فالمعصية التي لم تتحقق لم يردها الله، ولكن الطاعة أيضا التي لم تتحقق غير مرادة من الله. الله لم يرد لأبي جهل أن يؤمن، لو أراده أن يؤمن لآمن، لأنه الله لا يحول بينه وبين مراده شيء. بخلاف المعتزلة، المعتزلة لم ينظر إلى موضوعية التحقق في الإرادة، ذهبوا إلى تفسير الإرادة بتفسير الحب والرضا بهذا المعنى.
قالوا الطاعة دائما مرادة، أما المعصية فدائما غير مرادة. فالمدار هو على الطاعة والمعصية. الله يريد الطاعة، تحققت أم لم تتحقق؟ لا يريد المعصية، تحققت أم لم تتحقق؟ لاحظت الفرق؟ طبعا الجواب الأول أن هذا يعني، ولكن واضح المباني ها، ولكن يتضح بالعمق أن الأشاعرة يعزفون على نغمة إرادة بمعنى من المعاني، والأشاعرة والمعتزلة أصل إرادة عندهم بمعنى آخر. الأشاعرة المعتزلة ذهبوا إلى الإرادة بمعنى الحب والرضا، يعني الله يحب يريد لنا الطاعة ولا يريد لنا المعصية بمعنى الحب والرضا، بينما الأشاعرة لم يفسروا الإرادة بمعنى الإرادة التشريعية، فسروا الإرادة بمعنى الإرادة التكوينية. ففي الحقيقة عمق الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة لفظي، لأن المعتزلة نظروا إلى الإرادة التشريعية، يعني ماذا يريد الله منا، ماذا يحبه، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبهم، فكل طاعة محبوبة لله فهي مرادة، فالإرادة بمعنى الحب والرضا. أما الأشاعرة فقد نظروا إلى الإرادة التكوينية، وبالتالي نظروا إلى أنهم وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أنه كل ما في الخارج ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض كذا، وكله في كتاب مبين من قبل أن نبرأها واللي بدك إياه. فإذا نظروا إلى المراد التكويني الذي يدور مدار التحقق. إذن ولذلك هذا ما نبه عليه المحقق الطوسي في قواعد العقائد. المحقق الطوسي في قواعد العقائد صفحة 59 ماذا قال؟ قال والذين قالوا بمؤثرية الله وحده، يعني الأشاعر الذين قالوا كل متحقق في الخارج مراد لله، صرحوا بأنه تعالى مريد لكل الكائنات، يعني لكل المتحققات. والمعتزلة قالوا ما يفعله العبد فهو يريد طاعته ولا يريد معصيته، يعني ما يفعله العبد فالله يريد الطاعة منه ولا يريد المعصية منه. إلى أن يقول المحقق الطوسي وهذه الإرادة غير الإرادة الأولى في المعنى، يعني الإرادة التي تكلم عنها الأشاعرة هي إرادة تكوينية، بينما الإرادة التي تكلم عنها المعتزلة هي الإرادة التشريعية. فالتفريق بين الإرادتين يحل النزاع أصلا، ولكن تنازعوا، ما بعرف كم أتي الروح منه، لكن تنازعوا على أي حال. ولكن واضح كيف صارت المسألة ها؟ مثلا الفخر الرازي، الفخر الرازي أشاعر أم معتزلة؟ أشاعر. الفخر الرازي يقول إيمان أبي جهل مأمور به وغير مراد. فإذا إيمان أبو جهل غير مراد لأنه لم يتحقق، وكفره منهي عنه وهو مراد، يعني الله أراد الكفر لأبي جهل وإلا لم يتحقق. جيد. قال المصنف المسألة الخامسة، قال وإرادة القبيح قبيحة، وكذا ترك إرادة الحسن وللأمر والنهي. طبعا هذا ذكر مباشرة العلامة الحلي رأيه كما سنجد أنه مع المعتزلة، مع المعتزلة. نحن قلنا أن النزاع أصلا يعني كلا الكلامين صحيح برأينا، وكما ذكر المحقق الطوسي كلا الكلامين صحيح. النهاية الإرادة التكوينية كله لا يكون إلا بأمر بإرادة من الله، ولكن كما سنجد أن العلامة الحلي ذهب وبين رأي المعتزلة واستدل عليه. على أي حال أقول مذهب المعتزلة أن الله تعالى يريد الطاعات من المؤمن والكافر سواء وقعت أو لا. لاحظ، يريد الطاعات من المؤمن والكافر سواء وقعت أم لا، فهي مرادة. الإرادة تدور مدار الطاعة، وقعت أم لا ليس هذا المهم. المعتزل يقولون الإرادة تدور مدار الطاعة، مدار ما هو مرضي سواء وقعت أم لا، ويكره المعاصي سواء وقعت أم لا، نفس الشيء. وقالت الأشاعرة كل ما هو واقع فهو مراد سواء كان طاعة أو معصية، فيدور الأمر مدار التحقق. هذا يدور الأمر مدار التحقق. ثم قال: والدليل على ما ذهب إليه المعتزلة يأتي، والحمد لله رب العالمين.